أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. هذا البحث تقريبا أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أكثر تقدم في الحلقة الثانية. حتى الثمرة الأولى من الثمرتين اللي ذكرن هون السيد الشهيد تقدموا بالحلقة الثانية. نعم هناك ثمرة أخرى ذكرها، ولعل الباقي نفس الشيء، لعله إلا شيء صغير جدا. فأصل البحث تقدم كله بالحلقة الثانية تقريبا بشكل مفصل كمان. على أي حال، العنوان يتحدث عن استحالة التكليف بغير المقدور. وإن شئت فاسأل أو فقل، هل القدرة شرط أم ليست بشرط؟ شرط في ماذا؟ هذا يستدعي الجواب، في مقام الجواب يستدعي التعرض إلى مراتب الحكم، يقول السيد الشهيد. وبالتالي ننطلق الانطلاقة الأولى لمعرفة ما هي مراتب الحكم وما هي هذه المراتب. المرحلة الثانية بعد أن يعدد المراتب ينتقل للبحث عن كل مرتبة مرتبة، هل القدرة شرط فيها أم ليست بشرط. يقول مراتب الحكم، يبتدئ الحكم بعالم الثبوت، تقدم هذا في أول الحلقة الثانية، وتقدم معنا أيضا بالكتاب في الحلقة الثالثة بأوائلها، بأن الحكم من مبادئه الملاك ثم الإرادة ثم الجعل. هذا في عالم الثبوت. أضاف السيد الشهيد في هذا البحث مرتبة الإدانة إلى الأربعة أمور. المرتبة الأولى مرتبة الملاك. ما هي مرتبة الملاك؟ يقول السيد الشهيد، مرتبة الملاك يعني المصلحة، طبيعي بلحاظ الوجوب مصلحة، أما إذا كانت حرمة تكون مفسدة. ولذا السيد الشهيد يشير إشارة سريعة، لأنه ليس يعني لا يريد أن يتعرض بالتفصيل ما هو الملاك تعريفه، إنما هو توطئة للبحث هل القدرة معتبرة به أم لا، ولذا يشير إشارة سريعة. إذن الملاك يعني المصلحة، أي مصلحة؟ المصلحة الداعية إلى الفعل. طبيعي هذا تقدم سابقا، أشرنا له نحن، ولكن لا بأس بالإشارة له. طبعا هذا كله مبني على مسلك العدلية، الذين يقولون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. أما إذا كان واحد أشعري ويقول بالإرادة الجزافية، ما إلى معنى وجود مصالح، لأنه يمكن أن يأمر بشيء أصلا فيه مفسدة أو لا مصلحة ولا مفسدة به. لماذا؟ كما قالهم، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا كله مبني على خلفية عدلية. إذن المرتبة الأولى مرتبة الملاك. الملاك هي المصلحة الداعية إلى الفعل. المرتبة الثانية هي مرتبة الإرادة. الإرادة ما هي؟ هي الحب، هذا الحب الذي ينشأ من إدراك المصلحة، من إدراك المصلحة. هل المولى بلحاظ عبده إذا أدرك وجود مصلحة لعبده طبيعي رح يحب هذا الفعل بالنسبة إلى عبده. فالحب والإرادة، الإرادة إذن هي الحب، يعني ليس مطلق الحب، إنما الحب أو تعبيره هو الشوق. بالحلقة الثانية الحب، هنا عبر بالشوق، في الحلقة الثانية عبر بالحب، هو الشوق. هذا الشوق متى يحصل؟ الناشئ من إدراك المصلحة، وهذا أمر وجداني، يعني حتى بالأمور التكوينية نفس الشيء، مع غض النظر عن الطلب من الآخرين. أنا إذا بدي أتحرك بإرادة تكوينية نحو شيء، فهذا متوقف على ماذا؟ على أن أريده. الإرادة ما هي؟ هي أن أشتاق إليه، وشوقي متوقف على إدراك ما فيه من مصلحة، مع غض النظر مصلحة واقعية أو مصلحة وهمية. مش ضروري دائما المصالح بتكون شو؟ مصلحة واقعية مطابقة للواقع، ولا مصلحة وهمية. جيد. ولذا حتى من يرتكب المحرم، من يشرب الخمر، إنما يتحرك بعد إدراكه لمصلحة ولو مصلحة وهمية، لكنه تشتاق نفسه إلى هذا الفعل. الشوق متوقف على الإدراك. إذن ملاك مرتبة أولى، الثانية الإرادة، الثالثة الجعل. هذا الجعل يمكن أن يكون بلحاظين. اللحاظ الأول أن يكون عملية الجعل والاعتبار فقط وفقط وفقط لمجرد الحكاية عن المبادئ، لأن المبادئ أمور تكوينية. كيف يريد أن يخبر عبده بوجود مصلحة وإرادة عند المولى؟ إحدى الطرق أن تكون بالاعتبار. فلو قال له مثلا أدرس، ولكن هذه أدرس، جيد، هذا طبعا عالم إثبات مسبوق بعالم ثبوت وهو الأمر بالدرس. هذا الجعل واعتبار أنه لابد أن يدرس يمكن أن يصدر لأجل فقط وفقط إخبار العبد بوجود مصلحة وإرادة في حقه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الجعل والاعتبار لا لأجل الحكاية عن المبادئ والمبادئ فقط، إنما لأجل التحريك، يريد أن يحركه، البعث، إيجاد الداعي فيه به أو عنده. طبعا الظاهر عرفا من الأدلة، كل الأدلة سواء الأدلة الشرعية أم الأدلة العرفية، هو الأمر الثاني. يعني عندما يكون هناك اعتبار، ادرس، اقرأ، صلي، اكنس البيت، اطبخي يا مرة، تقول لابنك ما تظهر من البيت، هذه الأمور الظاهر عرفا بحسب تعبير السيد الشهيد هو الأمر الثاني. يعني لم يصدر هذا الجعل فقط لمجرد الحكاية عن المبادئ، بل صدر بداعي تحريك الطرف المأمور. جيد. تعبيره في الحلقة الثانية عبر هنا ظاهر الدليل، هنا هناك عبر عن الظهور التصديق السياقي للخطاب، نفس التعبير، ولكن ذلك في الحلقة الثانية شرح لهذه العبارة. يعني عندما قال هنا ظهور، ظهور ماذا؟ هو ظهور تصديقي، لأنه قلنا سابقا عندنا ظهور على مستوى التصور وعندنا ظهور على مستوى التصديق. ظهور تصديق سياقي ناشئ من حال المتكلم، حال المتكلم عندما يقول مثلا المولى لعبده اكنس البيت، عندما يقول الأستاذ للتلميذ مثلا ادرس درسك، وهكذا ظاهر حال المولى في مرتبة الظهور التصديق الجدي أنه يحرك العبد. جيد. هذه إذن المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الإدانة، يعني التنجيز، يعني استحقاق العقاب عند الخلاف. النقطة الأولى بالبحث انتهينا منها. النقطة الأولى إذن للحكم أربع مراتب: الملاك، الإرادة، الجعل. لكن هذه المرتبة وهي مرتبة الجعل يمكن أن تكون بحالتين. الحالة الأولى أن تصدر فقط بداعي الإخبار عن وجود المبادئ، الحالة الثانية أن تكون بداعي تحريك المكلف. وأيهما من، يعني أي حالة من هاتين الحالتين هي الظاهرة عرفا؟ يقول السيد الشهيد الحالة الثانية هي الظاهرة عرفا. المرتبة الثالثة مرتبة الإدانة. انتهينا من النقطة الأولى، ندخل في صلب البحث. هل القدرة معتبرة في الأمور الأربعة؟ ليست معتبرة بالأمور الأربعة أم يوجد تفصيل؟ يقول بالنسبة لي مرتبة الإدانة بلا إشكال القدرة معتبرة. يعني المولى لا يستطيع أن يدين عبد على أمر هو عاجز عنه، مثلا الصلاة عن قيام، إنسان مشلول، الله عز وجل أي مولى ما بيقدر يدين عبد وهذا العبد هو عاجز عن الامتثال. إذن بلا إشكال الإدانة مشروطة بشو؟ مشروطة بالقدرة. طب لماذا؟ لأن حق الطاعة لا يمتد إلى الأمور التي يعجز عنها. قلنا سابقا الحاكم بالطاعة، بحق الطاعة، من هو؟ على رأي المشهور، مش بس رأي السيد الشيخ، بغض النظر عن مسك حق الطاعة، ما عم نحكي الآن عن مسك حق الطاعة، عم نحكي عن أصل وجوب طاعة المولى. الحاكم بوجوب طاعة المولى هو العقل، والعقل يقول المولى لا حق له في المورد الذي يكون العبد عاجز عن امتثال التكليف. إذن بالنسبة للمرتبة الرابعة عرفنا الجواب، الجواب هو أن مرتبة الإدانة مشروطة بالقدرة، وعرفنا الدليل، الدليل ما هو؟ لأن حق الطاعة للمولى لا يمتد إلى الأمور العاجز عنها المكلف. هذا بالنسبة إلى الإدانة، يعني المرتبة الرابعة. نأتي الآن بحسب السيد الشهيد، ما مشى فيهم واحد اثنين ثلاثة، يعني أول شيء مرتبة الملاك والإرادة ثم الجعل ثم الإدانة، بلش بالرابع بالإدانة، انتهينا الآن نبتدئ بالأول والثاني. والأول والثاني اللي حنحكي عنهم بشو؟ بالجملة مش بالمفرع، لأنه حكم واحد. الملاك والإرادة، هل هي مشروطة بالقدرة أم ليست مشروطة بالقدرة؟ يقول بحسب تعبير كتابنا أن هاتين المرتبتين غير آبيتين عن الاشتراط. شو يعني؟ يعني يمكن أن تكون مشروطة بالقدرة ويمكن أن لا تكون مشروطة بالقدرة. ماذا يعني يمكن أن تكون مشروطة بالقدرة؟ يعني يمكن لنفترض الإنسان المشلول العاجز عن القيام، كاحتمال ممكن أن يكون هناك مصلحة في حق هذا العاجز، مصلحة في الصلاة القيامية، هذا بلحاظ المرتبة المصلحة والملاك. ويمكن أن يكون هناك إرادة للمولى، إرادة، لأن الإرادة ما هي؟ هي الشوق. إذن يمكن أن يكون هناك شوق عند المولى بحق هذا العاجز، يمكن. إذن محتمل أن يكون هناك ملاك وإرادة حتى في حق العاجز، ويحتمل أن لا يكون هناك إرادة ومصلحة إلا في حق القادر، ولا يعني يوجد لا ملاك ولا إرادة في حق العاجز. إذن هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني عقلا لا يوجد أي مانع بأن يقيد الملاك والإرادة بالقدرة، أو أن لا يقيدان بالقدرة فيشملان العاجز. فإذن هذه بتصير شو تابعة؟ تابعة بحسب ما يستظهر من الأدلة، ولكن هي بحد نفسه هذا الواقع اللي هو مرتبة الملاك والإرادة ما عنده مشكلة، ممكن يكون مقيد ممكن ما يكون مقيد. وهذا الأمر إلنا تكويني، نحن ممكن نحب أمور مستحيلة بحياتنا. ممكن واحد يشتاق أنه يرجع، لنفترض مثلا شو، يرجع شاب، ولو مستحيل عادة، جيد، ولو مستحيل عادة، وممكن يكون مستحيل لا مش عادة، ممكن واحد هيك لسبب من الأسباب يطلع براسه أنه مثلا يكون موجود مثلا في أن واحد بمكانه لسبب معين، وهلا بالنهاية يستلزم لأنه مرجعه إلى التناقض فبيكون مستحيل ذاتي. على أي حال، إذن هذا ممكن، إذن يمكن أن تكون الملاك والإرادة مقيدتين بالقدرة، ويمكن أن لا تكون مقيدة بالقدرة. ماذا بالنسبة للجعل؟ قبل أن نجيب عن الجعل يتعرض إلى مسألة مرتبطة بالملاك والإرادة. يقول إن كان الملاك والقدرة مقيدين، الملاك والإرادة، إن كان الملاك والإرادة يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية مقيدين بالقدرة، شو يعني مقيدين بالقدرة؟ يعني ما بيشملوا العاجز. إذا كانوا مقيدين بالقدرة وما بيشملوا العاجز، حينئذ تسمى القدرة شرعية. ماذا تعني إذن القدرة الشرعية؟ القدرة الشرعية هي عبارة عن أن الملاك، ملاكات مبادئ الحكم، خاصة بمن؟ خاصة بالقادر، ولا تشمل العاجز. أما إذا قلنا بأن المبادئ تشمل القادر والعاجز على حد سواء، حينئذ الذي يحكم بشرطية القدرة من هو؟ العقل، فتسمى القدرة عقلية. هلا طبعا تعبير السيد الشهيد هون نفس تعبيره في الحلقة الثانية، قال قد تسمى القدرة بالعقلية والشرعية. واضح ليش؟ أظن أنتم مسبوقين بالحلقة الثانية وسيأتي معنا، لأن الصلاح القدرة الشرعية والقدرة العقلية بعلم الأصول لهم أكثر من معنى، لهم أكثر من معنى. هذه وحدة من معاني القدرة العقلية والقدرة الشرعية، وسيأتي معنا إن شاء الله بمباحث قريبة بمباحث الدليل العقلي عندما سيذكر المعنى الثاني للقدرة العقلية وللقدرة الشرعية. إذن الآن القدرة العقلية والقدرة الشرعية بأي معنى؟ بمعنى أن القدرة الشرعية يعني مبادئ الأحكام خاصة بالقادر ولا تشمل العاجز. قدرة هذه القدرة الشرعية. القدرة العقلية ماذا يعني؟ يعني مبادئ الأحكام شاملة لحق القادر والعاجز على حد سواء. ومنيح واحد هول يضبطهم، لأنه بيمروا بعدين على ما بالي السيد الخوي رحمة الله عليه بالمحاضرات وبالمصباح عندما يتحدث عن التزاحم وبيحكي عن مرجحات التزاحم يشير إلى هذا الأمر. يعني من مرجحات التزاحم عادة بيقولوا تقديم المقدور بالقدرة العقلية على المقدور بالقدرة الشرعية، هناك بيبحثوا أنه شو المراد من القدرة العقلية، بيتعرضوا لها النقط، فمنيح الواحد يستحضرهم. إذا إلى الآن قلنا المرتبة الرابعة الإدانة بلا إشكال مشروطة بالقدرة، والدليل ذكرنا المرتبة الأولى والثانية يمكن أن تكون مشروطة بالقدرة ويمكن أن لا تكون مشروطة بالقدرة. يعني العقل لا يقول يجب أن تكون مشروطة بالقدرة ولا يقول يجب أن لا تكون مشروطة بالقدرة. العقل ما عنده مشكلة، يمكن تكون مشروطة يمكن لا. ماذا لو كانت مشروطة؟ تسمى القدرة شرعية. ماذا لو لم تكن مشروطة؟ تسمى القدرة عقلية. انتهينا من المرتبة الرابعة ومن المرتبتين الأولى والثانية، يصل الكلام إلى المرتبة الثالثة. هل المرتبة الثالثة مقيدة بالقدرة أم ليست مقيدة بالقدرة سيدنا؟ يقول في المرتبة الثالثة قلنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجعل فقط بداعي الإخبار عن وجود المبادئ في حق المكلف. بناء على هذه الحالة لا مانع بأن يكون الجعل شو غير مقيد بالقدرة، يعني حتى بيشمل العاجز. لماذا؟ لأنه الهدف منه للجعل الإخبار بوجود المبادئ، وإن المبادئ لا مانع بأن تكون موجودة بحق العاجز. إذن لا مانع من الجعل في الحالة الأولى، يعني لو صدر شو يعني في الحالة الأولى، يعني لو صدر بداعي الإخبار عن وجود المبادئ، لا مانع بأن يكون متوجه للقادر والعاجز على حد سواء. لماذا؟ لأنه بيكون حينئذ فقط يريد أن يتحدث ويقول يوجد مبادئ في حق الاثنين، وهذا لا مانع منه. نعم بالنسبة للحالة الثانية، نقول بالنسبة للحالة الثانية يقول السيد الشهيد لو كان الجعل بداعي التحريك، وقلنا نحن بين هلالين بأن ظاهر الأدلة شو؟ الأدلة العرفية والشرعية. أي دليل؟ الظاهر الأدلة هو أنه بلحاظ الحالة الثانية. هنا نقول لابد أن يكون الجعل مقيد بالقدرة، يعني يستحيل توجيه الجعل إلى العاجز. ما هو الدليل؟ قال السيد الشهيد الدليل، نحن نتحدث عن الحالة الثانية، الجعل بلحاظ الحالة الثانية. يعني ماذا بلحاظ الحالة الثانية؟ بلحاظ التحريك المولوي. ماذا يعني التحريك المولوي؟ يعني المولى يريد أن يحرك عبده، يبعث عبده. يقول إذا كانت هذه الحالة الثانية، يقول بذكر مقدمتين بيرجع بياخد نتيجة. مقدمة الأولى، التحريك المولوي إنما يكون بسبب الإدانة. شو يعني التحريك المولوي بسبب الإدانة؟ المولى لما بده يحرك عبده، نحن عم نقول تحريك مولوي، شو يعني تحريك مولوي؟ حتى نتذكر هذا مثل الأمر المولوي. شو بيفرق عن الأمر الإرشادي؟ الأوامر الإرشادية أوامر إخبارية. الحالة الأولى مثل الأمر الإرشادي للحكاية عن وجود مبادئ، الحالة الثانية أمر مولوي. ماذا يعني مولوي؟ يعني صادر من كرسي المولوية، يعني يستحق العبد عند عدم الامتثال. يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. إذن عندما نقول تحريك مولوي، يعني لابد أن يكون في هناك قابلية. لماذا؟ لأن يدان العبد حتى أقدر حركه للعبد تحريك مولوي، يعني جالس على كرسي المولوية وحامل العصاية بإيده، يعني يستحق أن يعاقب، يعني يجوز للمولى أن يعاقب ويستحق العبد العقاب. إذن تحريك المولوي فرع إمكان الإدانة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإمكان الإدانة مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة، يعني بده يكون في قدرة. لماذا؟ لأن قلنا بأول نقطة عندما تكلمنا عن الإدانة، هل الإدانة مشروطة بالقدرة أم ليست مشروطة بالقدرة؟ قلنا مشروطة بالقدرة. لماذا؟ قلنا لأن حق الطاعة للمولى لا يمتد إلى ما يعجز عنه المكلف. عقلان، العقل حاكم بأن المولى ما له حق الطاعة علي إذا أني كنت عاجز، إذا أني كنت مشلول، كيف إلي حق؟ كيف يحكم العقل بلزوم طاعته بالصلاة عن قيام والفرض أني البيتشاري مش قادر وقف على جري؟ إذا المقدمة الأولى لإثبات أن الأحكام، أن الجعل مشروط بالقدرة طبعا في حالته الثانية فيما لو صدر بداعي التحريك المولوي، المقدمة الأولى لأن التحريك المولوي فرع الإدانة. المقدمة الثانية مع العجز لا إدانة. ما هو دليل المقدمة الثانية؟ دليل المقدمة الثانية أول كلمة حكيناها بعد المقدمة الأولى عندما تحدثنا عن المرتبة الرابعة، وقلنا هل المرتبة الرابعة وهي الإدانة مشروطة بالقدرة أم لا؟ قلنا مشروطة بالقدرة. شو يعني مشروطة بالقدرة؟ يعني لا إدانة مع العجز. إذا الإدانة مشروط بالقدرة يعني لا إدانة مع العجز. بينما المقدمة الأولى شو دليلة؟ دليل نفس كون الأمر مولوي. أمر مولوي يعني يستحق أن يدان العبد عليه. إذن التحريك المولوي فرع الإدانة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولا إدانة مع العجز شو بينتج؟ لا تحريك مولوي مع العجز. إذن ثبت المراد، وهو أن القدرة مشروطة بالجعل في الحالة الثانية. طبيعي ذكرنا مرتين، والآن نذكر حتى نقطف الثمرة. ولما كان ظاهر الجعل الحالة الثانية، صار فينا نقول بدرس قاطع هيك نتيجة نهائية، بأن هل الجعل مشروط أم ليس بمشروط؟ الجعل بالمعنى العرفي وهو الحالة الثانية إذا أصبح مشروط بالقدرة. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحريك المولوي. طبعا تعبير السيد الشهيد راجع بالحلقة الثانية، تعبير عبر تعبير حلو، قال لأن التحريك المولوي لا ينقدح في نفس العاقل الملتفت. العاقل وملتفت، ممكن واحد ما يكون عاقل، عارف كيف يكلف بشو؟ بغير المقدور. ممكن يكون عاقل لكن غير ملتفت للعجز، بينما بالنسبة لمولانا هو أعقل العقلاء، واحد اثنان لا يخفى عليه خافية. فإذا بلا إشكال واجد لي شرائط أنه عاقل ملتفت. إذن لذا بدرس قاطع نقول الجعل لا يتوجه نحو العاجز، ولا يتوجه نحو إنسان غير القادر. جيد. هلأ في أمر صغير بتركه للعبارة، مش رح أذكره هون. بعد ذلك ينتقل إلى ثمرات. شو ثمرات هذا الكلام؟ بالنسبة إلى ثمرة الإدانة يقول واضحة، يعني ثمرة المرتبة الرابعة، قلنا المرتبة الرابعة مشروطة بالقدرة، شو الثمرة؟ واضح جدا، لأنه إذا بتقول أن الإدانة ليست مشروطة بالقدرة، إذا يمكن أن يدان العاجز. يدان العاجز شو بدك أكثر من هيك ثمرة؟ يكله كم عصاية هيك مرتبة. الكلام في ثمرة الجعل مقيد بالقدرة، إذ قد يقال شو ثمرة، ما هي الثمرة، أو قد يقال لا ثمرة في أن يكون الجعل مقيد بالقدرة أم ليس مقيد بالقدرة، طالما أنه لا يدان. يعني هذا العاجز والله بالله تالله لا يدان على عدم امتثال الصلاة عن قيام. طب إذا كان لا يدان، قد يقال طب إذن شو الثمرة تقعدوا التعب وقلبكم يا علماء لتقولوا صلي عن قيام، هل يشمله أو لا يشمله؟ سواء شمله أم لم يشمله لا يدان. ولذا من هنا السيد الشهيد يذهب للبحث عن ذكر ثمرات، فذكر ثمرتين. ونفس هذا البحث إنه تقدم في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثانية ذكر الثمرة الأولى هناك هي نفسها. هنا نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى الثمرات. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. طبعا هذا تعبير الإدانة والله العالم أقرب إلى مسلك، أنا إذا بتتذكروا مسلك الأخوند الخراساني، قلنا سابقا الأخوند عبر تعبير أن الحكم أربع مراتب. طبعا الرابعة كانت الإدانة، الأول سمي الاقتضاء اللي هي الملاك، الثاني والثالث هن الإنشاء والفعلية، يعني بتعبيرات السيد الشهيد الجعل والمجعول بيفرقوا عن هون. هون الملاك والإرادة اثنيناتهم هنيك مرتبة الاقتضاء، هنا ذكر الجعل يعني المرتبة الثانية هناك، المرتبة الثالثة هناك اللي هي المجعول لم يتعرض لها السيد الشهيد، تعرض للرابع عند الأخوند الخراساني وهي الإدانة. وبالحلقة الثانية لما ذكر المراتب ذكر جعل ومجعول، المجعول ليس موجود بهيد الأربعة. جيد. لماذا؟ لأنه فيش فرق، المجعول هو الجعل، ولكن الفرق بيناتهم بشو؟ بأن الجعل موضوعه مفروض الوجود، بينما المجعول أصبح موضوعه محقق الوجود، هذا هو الفرق. فإذا أن الجعل مقيد بالقدرة فقهرا المجعول مقيد بالقدرة. جيد.
كمان أضاف لنا تحديد مصابحة الطاعة،
لا ما حكى عنه، هذا تحديد مصاب حق الطاعة، يعني كأنه بده يقول ليس دائما الجعل لابد أن يكون على ما فيه ملاك وإرادة. يعني بلحظ بحثنا ما له معنى تقول تحديد مصاب حق الطاعة مشروط بالقدرة أم لا. تحديد مصاب حق الطاعة يعني مع وجود ملاك وإرادة في شيء هل يجب أن يأمر به ولا يمكن أن يأمر بمقدمة له. في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك ما هو؟ أول شيء بيعرفهم، إذن بهيد النقطة فقط بيعدد الأربعة وبيعرفهم. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، طبعا هذا بلحاظ الإيجاب، إذا كانت حرمة مفسدة. الثانية الإرادة، ما هي الإرادة؟ الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. إن شاء الله رح يجي أكثر البحث حول الإرادة، في بحث من البحوث الاحتجين جميل جدا رح يحكي أكثر حول الإرادة. والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، شوق، ولكن هذا الشوق متى يحصل؟ من إدراك تلك المصلحة. قديش في أمور نحن لا نشتاق إليها لأننا لا ندرك المصلحة. والجعل وهو اعتبار الوجوب مثلا ليش؟ أنا ممكن اعتبار الحرمة الكراهة، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك. جيد، كما هو يعني هذا الحالة الثانية ما يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل، وهي الأدلة بين إيدينا، كل الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب والسنة والأمور العرفية، النواهي العرفية والأوامر العرفية من هذا الباب. مرتبة الرابعة الإدانة، ما هي الإدانة؟ هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. نبتدئ الآن، هل القدرة معتبرة في كل المراتب أم لا؟ يقول ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. بالمرحلة الرابعة إذن بلا إشكال القدرة معتبرة، ما هو الدليل؟ لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، العقل يقول لا يدخل، وقلنا هذا شأن العقل. هذا بالنسبة للمرتبة الرابعة. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. شو يعني تدخل القدرة كشرط فيهما؟ وبيشرحها، يقول بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، العاجز لا في ملاك بحقه ولا في شوق من المولى. إذن غير آبية عن هذا، وغير آبية عن ماذا؟ وعن عدم دخالتها، دخالة القدرة كذلك، يعني بالملاك والإرادة. شو يعني لا تدخل في الملاك والإرادة؟ يعني يقول، هو يقول بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. عقلا ما عندنا مشكلة، ممكن هيك وممكن هيك. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى. ليش عبر قد تسمى؟ لأنه في الصلاحتين للقدرة العقلية والقدرة الشرعية، فأحيانا قد يطلق القدرة الشرعية ويراد منها هذا. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بلحاظ الحالة الأولى، يعني بصورة مجردة. شو يعني مجردة؟ يعني ليس الهدف منها التحريك، فقط وفقط وفقط هذا الجعل جاء للحكاية عن وجود مبادئ بصورة مجردة. بقول بناء على هذا لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها اعتبار للوجوب. ومن لما فتنا على الحوزة بنسمع العبارة، ما هي؟ والاعتبار سهل المؤونة. هو كتب لك إياها، والاعتبار سهل المؤونة. جيد، لأنه مجرد اعتبار لأجل الإخبار عن مبادئ، إيش المشكلة؟ وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق. على الإطلاق شو يعني على الإطلاق؟ يعني قادر أم عاجز؟ وقد يوجه على الإطلاق يعني من دون تقييد. مثلا بيقول مثلا صلوا، إذا زالت الشمس فصلي عن قيام، هذا يعني عبارة بيجي مطلقة. وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق لإبراء، معذرة بعدنا عم نحكي بالحالة الأولى. جيد، إذن لما كان الاعتبار سهل المؤونة ما في مانع يوجهه إلى المكلف على الإطلاق، يعني حتى لو صرح على الإطلاق، يعني بيشمل القادر والعاجز، بل حتى لو صرح أنه بيشمل العاجز. لماذا؟ لأن المفترض قد يوجه إلى المكلف على الإطلاق لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع، يعني فقط للحكاية بأنه في مصلحة بحقكم. ولكن انتهينا من الحالة الأولى، نبتدئ بالحالة الثانية وهي المهمة. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي الآن يريد أن يذكر الدليل على ماذا؟ بهذه الصورة الثانية. وقد لا أرجع أقرأ العبارة، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. انتهينا، شو الفتوى؟ الفتوى أنه بهذا الداعي يجب أن يكون مشروط بالقدرة. ما هو الدليل؟ ومن الواضح مقدمتين، مقدمتين بيرجع بياخذ النتيجة، بس أنا ذكرت النتيجة أول شيء يعني هلأ بعبارتي. الدليل مقدمتين، مقدمة الأولى: من الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية. هاي المقدمة الأولى. شو يعني إن التحريك المولوي بسبب الإدانة؟ يعني التحريك المولوي لا يكون تحريكا مولويا إلا إذا أمكنت الإدانة. أمكنت الإدانة شو يعني؟ يعني حكم العقل بالمسؤولية. إذا نعطف تفسير حكم العقل بالمسؤولية على الإدانة، انتهينا من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ومع العجز لا إدانة. ما هو دليل هذه المقدمة الثانية؟ قلنا قبل شوي عندما تكلمنا عن المرتبة الرابعة أول شيء، عندما قلنا بأنه بلا إشكال لا يوجد إدانة في صورة العجز لأن حق الطاعة لا ينتب. إذا انتهت المقدمات، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم قبل قليل بهذا البحث. النتيجة: فيستحيل التحريك المولوي يعني بحق العاجز، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي بداعي التحريك والبعث، إذن بلا إشكال فينا نقول هالقاعدة، فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. هذه كلمة المجعول بالمعنى اللغوي، مش المجعول مقابل الجعل. المجعول يعني اسم مفعول، يعني الذي جعله المولى في الحكم الذي جعله المولى بهذا الداعي، يعني بداعي التحريك. إذن كل حكم جعله المولى بداعي التحريك بلا إشكال لابد أن يكون ماذا؟ العقل يقول لابد أن يكون مقيد بالقدرة. لماذا؟ لأن التحريك المولوي لا يمكن أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت بحق العاجز. هذا المطلب اللي أنا ما شرحته تركته للعبارة ما فيها شيء. إذن عم نقول الجعل بلحاظ الحالة الثانية إذا كان صادر بداعي التحريك يجب أن يكون مشروط بالقدرة. طب شو يعني القدرة؟ يعني الاختيار، أخي يكون عندي اختيار. ولذا يقول: والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل تحت اختيار المكلف. أخي فين اختار أن أفعل، فيني اختار أن أترك. ولذا لا يشمل ثلاث صور: الأمر الضروري الوقوع تكوينا، الأمر ضروري الترك تكوينا، والأمر الممكن تكوينا لكن خارج عن اختيار المكلف. ولذا يقول: والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه، في هذا المورد تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، شيء لابد أن يقع تكوينا. إذا كان لابد أن يقع تكوينا بعالم التكوين، شو إلى معنى تأمر فيه؟ ما إلى معنى تأمر بشيء شو تكوينا يجب أن يقع جاي، أو ضرورية ترك تكوينا يعني مستحيل. كيف يأمر المولى بشيء مستحيل؟ طب لماذا لا يمكن أن يأمر بشيء مستحيل؟ لأن المستحيل ما في قدرة عليه، لأن القدرة يعني اختيار، والاختيار لا يكون في مورد ضرورية ترك. أو ضرورية ترك كذلك يعني تكوينا، فإما ضروري الفعل ضروري يعني خارج عن القدرة يعني يجب أن يقع جيد. كمثال مثلا إشراق الشمس الصبح، وشو بإيدي يعني إشراق الشمس؟ إشراق الشمس بحسب حركة الكواكب أمر ضروري الوقوع، طالما النظام الشمسي بعده موجود هذا ضروري الوقوع. شو لها معنى تأمرني بشيء ضروري الوقوع؟ ما ضروري الوقوع خارج عن القدرة. ضروري الترك نفس الشيء، يأمرني المولى مثلا نفترض أمر مستحيل أنه يحصل، أنه أنا مموت أصلا أبقى حي كل عمري مثلا، هذا ضروري الترك، لأن الموت لا يمكن، الحياة لا يمكن أن تحصل لأن الموت يجب أن يقع، فكيف تأمرني بشيء والحياة ضرورية الترك لا يمكن أن يحصل؟ المهم هذا أو كان مما قد يقع ولا يقع، شيء تكوينا ليس ضروري لا الفعل ولا ضروري الترك، يعني بحسب الفلسفة شو ممكن بالإمكان الخاص، ممكن بالإمكان الخاص يعني ليس ضروري، ليس شيء مما يقع أو لا يقع، ولكن شو ميزته؟ ليس تحت الاختيار، ولكن بدون دخال الاختيار المكلف في ذلك. مثل شو؟ لك المثال: كنبع الماء في جوف الأرض، أن المولى بيقدر يأمرني، أن السيد بيقدر يأمرني أحفر بئر، لأنه حفر البئر مقدور لي لأنه تحت الاختيار، بس ما بيقدر يقول لي خلي المي تنبع من الأرض. ممكن أحفر 100 بئر وما يطلع المي، نبع الماء ليس باختياري. ما هو الذي باختياري؟ حفر البئر. ولذا كنبع الماء في جوف الأرض، نبع الماء في جوف الأرض صح أمر ممكن في عالم التكوين، لكن ليس باختياري. ولذا ما إلى معنى يأمرني بشو؟ بنبع الماء. فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، أما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، يعني بحسب مرتبة الجعل بداعي التحريك، فتظهر. لماذا قال فتظهر؟ إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر اللي ذكرته أنه هو صرح فيه في الحلقة الثانية، بمعنى أنه قد يقال أنه لا ثمرة طالما أنه لا يدان، الحكم شمله أم لم يشمله، لا ثمرة على كل الأحوال. يقول لا، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الحالة الأولى، مولينا الكرام، نفترض واحد، الحالة الأولى يعني المثال الأول، واحد أن هناك إنسان عاجز عن الأداء داخل الوقت، مثل شو؟ إنسان مشلول عاجز عن الصلاة عن القيام داخل الوقت. أو خلينا نضرب مثال آخر، الصيام، لأنه هداك بتقلي ينتقل إلى بدله وهو الصلاة عن جلوس. الصيام إنسان أصلا عاجز عن الصيام، ما بيقدر يصوم، قدرة ما عنده. هذه المقدمة الأولى لمعرفة هذه الثمرة. المقدمة الثانية أن نقول بأن قضاء تابع لفوت الملاك، في بحث بالفقه بأن القضاء تابع لماذا؟ هل يحتاج إلى دليل خاص مثلا أو تابع للملاك؟ لو فرضنا هذه الثمرة مبنية على أن نقول بأن القضاء ثبوتا وعدما تابع للملاك وعدمه، فإذا فات الملاك داخل الوقت يجب القضاء، إذا لم يفت الملاك داخل الوقت لا يجب القضاء. من يجب عليه أن يقضي الصوم؟ هو من فاته ملاك الصوم. جيد؟ إذن نفترض الآن شخص عاجز عن الصيام داخل الوقت، يعني في شهر رمضان. نعم، نفترض أن وجوب قضاء الصيام يدور مدار فوت الملاك، فمن فاته الملاك يجب عليه الصوم، ومن لم يفته الملاك لا يجب عليه الصوم. بعد فرض هاتين نبتدأ الآن بتوضيح الثمرة. صم في شهر رمضان، وكان في عندي شخص عاجز عن الصيام في شهر رمضان، بلا إشكال لا يدان، ما قلنا عاجز، وقلنا مرتبة الإدانة بلا إشكال مشروطة بماذا؟ مشروطة بالقدرة، ولا تنال العاجز. إذن هذا الشخص والله بالله طالله ما بيستحق أصلا العقاب، على ماذا؟ على تركه للصيام. إذن بلحاظ هذا أمر ثابت، هنا تبدأ الثمرة. لكن لو قلنا بأن التكليف مقيد بمن؟ التكليف كان غير مقيد بالقادر، بلش هو، إن لم نقل باشتراط القدرة. شو يعني لم نقل باشتراط القدرة؟ يعني التكليف يشمل القادر والعاجز على حد سواء، فهذا العاجز يشمله تكليف وجوب الصوم كما يشمل ذاك. نعم، الفرق بأن هذا لا يدان لأنه عاجز، بينما ذلك يدان، إن هذا مسلم. هنا نقول بناء على أن التكليف ليس مشروط بالقدرة، يعني يشمل الاثنين، نستطيع أن نشير إلى العاجز ونقول هذا في وجوب بحقه. صح؟ لماذا؟ لأنه مفترض نقول نحن لنفترض من جماعة من يقول بأن التكليف لا يشترط، لا ليس مشروط بالقدرة، فقط الإدانة مشروطة بالقدرة. إذا كان هيك فإذا نشير إليه ونقول بناء على أن التكليف ليس مشروط بالقدرة ويشمل العاجز، إذا هذا العاجز في تكليف بحقه، في وجوب بحقه، ولو كان لا يدان. طب ونحن سيد الشهيد درسنا بالحلقة الثانية بأن الملاكات مدلولات التزامية للخطاب، يعني إذا في وجوب فأستكشف بدلالة التزامية أن هناك ملك. إذا نشير إلى هذا العاجل بناء على أن التكليف ليس مشروط بالقدرة، نقول في تكليف بحقه، فيثبت بالدلالة الالتزامية على أن هناك ملك في حقه. طب إذا كان في ملك في حقه، المفترض هو لم يصم، يعني لم يحصل شيء من هذا الملك، فنقول له بعد شهر رمضان ولما بصحه بصير عنده قدرة يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن وجوب الصوم يدور مدار فوت الملك، وكان هذا في ملك بحقه. كيف عرفنا أنه في ملك بحقه؟ ببركة الدلالة الالتزامية للخطاب. والدلالة الالتزامية للخطاب فرع بأن يكون الخطاب قد شمل العاجز، يعني متوقف على أن نقول بأن التكاليف ليست مشروطة بالقدرة. بينما لو قلنا التكليف مشروط بالقدرة كما قد قلنا، لأنه نحن قلنا أن التكليف والجعل مشروط بالقدرة لاستحالة التحريك المولوي في حق العاجز، فإذا بناء على رأينا نقول هذا العاجز لا يمكن أن نشير إليه ونقول يجب أن يصوم، لأنه مفرد الوجوب بداعي التحريك لا يمكن أن يتوجه إلى العاجز. إذا هذا لا نستطيع أن نقول في وجوب بحقه. إذا ما فينا نقول في وجوب بحقه، ما عاش فينا استكشف بالدلالة الالتزامية أن هناك ملاك، لأن الدلالة الالتزامية فرع وجود المدلول المطابقي، والفرض مدلول مطابقي وهو الوجوب في حقه غير موجود. إذن لا يمكن أن نستكشف المدلول الالتزامي. فإذن هذا بلحاظ هذا الشخص بعد شهر رمضان ما فينا نقول له شو يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن وجوب الصوم فرع وجود الملاك، والفرض بأن الملاك في حقه غير محرز. هل بتقول لي يمكن يكون؟ بقول لك جيد ممكن يكون، لكنه غير محرز. بينما في الصورة الأولى ما لو قلنا أن الأحكام غير مقيدة بالقدرة، قلنا الوجوب شمله بدلالة التزامية، علمنا بوجود ملاك، من قلو تفضل اقضي بعد شهر رمضان. إذن الثمرة تحصل بوجوب بلحاظ وجوب القضاء بعد شهر رمضان بالنسبة لهذا العاجز. فعلى القول بأن الأحكام ليست مقيدة بالقدرة نقول يجب القضاء، لعلمنا بالدلالة الالتزامية بأن ملاك في حقه قد فوته ولو لعجزه. بينما في الصورة الثانية ما عندنا هكذا علم بوجود هكذا ملاك فلا يجب عليه القضاء. يقول إذا فتظهر يعني الثمرة بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، يعني إذا هيك من هنقول الحالة الأولى بدنا نفرض لتتم الحالة الأولى نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته. المقدمة الثانية ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك وعدم كونه مفوتا للملاك. إذا اتضحت هاتين المقدمتين الآن يبتدأ بذكر الثمرة. ثمرة إذا بلحاظ هذا العاجز، تارة نقول بأن الحكم مطلق في حق العاجز والقادر على سواء، تارة نقول لا مشروط. فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز. نشير إليه ونقول في وجوب بحقه، نعم بلا إشكال لا توجد إدانة وإن لم تكن هناك إدانة. طب إذا في وجوب بحقه يقول نثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له، وبهذا يعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك. هذا العجز فوت عليه ملاك. طب القاعدة إن القضاء بالمقدمة الثانية، قلنا القضاء يدور وجودا وعدما مدار شو تفويت الملاك وعدم تفويت الملاك، يقول فيجب عليه القضاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط كما قد قلنا مثل معالي السيد الشهيد، لأن التحريك المولوي لا يمكن أن يكون بحق العاجز. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز. ما عاش فيك تقول في وجوب بحق العاجز، فقط تشير إلى القادر بتقول في وجوب بحقه، لأن المفترض الحكم مقيد بالقدرة. طب إذا ما عاش في إطلاق لصورة العجز حينئذ ما عاش فيك تتمسك بدلالة التزامية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ. فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع عن الفوت، يعني ألف لام، يعني عن فوت الملاك، ألف لام عهدية. فلا يبقى كاشف عن فوت الملاك ألف لام عهدية وفوت الملاك ماذا؟ المستتبع لوجوب القضاء. ما عاش فينا نستكشف بأنه فاتوا الملاك. بتقلي بس يمكن، بقول لك صح يمكن، بس بين إيدي للفقيه ما عاش في شيء يحرز أنه فاته الملاك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.